إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، هذه بشرى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عنها، بشرى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن تمسك ببعض الأعمال ولمن اتصف ببعض الصفات الصالحة، وهم سبعة. سبعة بشرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببشرى عظيمة، أخبر أنهم في ظل الله عز وجل يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. من هم هؤلاء السبعة؟ ما هي أعمالهم؟ ما هي أحوالهم؟ يقول عليه الصلاة والسلام كما رواه أبو هريرة وأخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما، فهو متفق عليه، قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله، هو يوم القيامة، يوم الأهوال والشدائد، يوم الموقف العظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا هو يوم القيامة. يأتي هؤلاء السبعة آمنين مطمئنين في ظل الله عز وجل، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هؤلاء؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء هم السبعة. ونحن إذا نظرنا في أعمال هؤلاء وفي أحوالهم نجد أولا استقامة القلوب وصلاحها، قلوبهم صالحة مستقيمة، ونجد أيضا الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، فقلوبهم مفضية إلى الله عز وجل، يريدون الله والدار الآخرة، لا يعملون للدنيا، ما يلتفتون لها، لا يعبدون الدرهم والدينار، وإنما هم إلى الله والدار الآخرة. هؤلاء السبعة أولهم إمام عادل، الإمام العادل من ولي أمور المسلمين وراقب الله في عباد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعموم نفعه، فإن السلطان إذا صلح صلحت به الأحوال واستقامت به الأمور. ولذلك قال بعض الصالحين كالفضيل بن عياض وكذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهما: لو كانت لنا دعوة مستجابة، يعني لو علمنا بأن الله يستجيب لنا الدعاء في هذه القضية لصرفناها إلى السلطان، يعني لدعونا له، لأن بصلاحه يصلح حال المسلمين. فبدأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعموم نفعه. وكون الإمام يكون عادلا فمعنى ذلك أنه يخاف الله وأنه يرغب فيما عند الله عز وجل، يكون عادلا يراقب الله ويخافه في هذه المسؤولية. وقد قال القاضي عياض رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: يدخل في ذلك كل صاحب مسؤولية، كل من له ولاية من الولايات كالسلطان ومن دونه يدخل في هذا الحديث، يصدق عليه أنه إمام عدل. بل إن الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري قال إن هذا الحديث ذكر الرجال فيه ليس على سبيل الحصر، أن هذا محصور على الرجال، قال حتى النساء يدخلن في ذلك. وذكر الإمام العادل فقال حتى المرأة إذا كانت عادلة في بيتها، لأن المرأة رعايتها في بيتها، يراعي عن بيتها، عن مال زوجها، عن أولاده، عن بيته، فإذا كانت عادلة في ذلك تخاف الله، قال فإنها تدخل في الحديث، تدخل في فضل هذا الحديث في إمام عادل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وشاب نشأ في طاعة الله. هذه بشرى لكم معاشر الشباب، نشأ في طاعة الله، يعني منذ نعومة أظفاره وهو شاب وهو في طاعة الله، لا يعرف المعاصي ولا يعرف الذنوب ولا يعرف اللهو واللعب ولا يعرف ما يعرفه الفتيان من البعد عن الصلاة والبعد عن المساجد والبعد عن القرآن والاشتغال بالملهيات والمشغلات التي يتفنن فيها الشياطين ويصنعونها، يشغلون بها الشباب. هذا الشاب لا يعرف شيئا من ذلك، إنما هو في طاعة الله. أين الشاب الذي نشأ في طاعة الله؟ شاب نشأ في الصلاة وفي القرآن وفي الاستقامة وفي المسجد وفي الصيام وفي قيام الليل وفي ذكر الله وفي البعد عن المعاصي وفي البعد عن أهل المعاصي وفي مصاحبة الأخيار وفي مصاحبة الصالحين وفي العناية بالعلم. هذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله، بشرى له هذا الشاب إذا نشأ في طاعة الله واستمر على ذلك، فإنه في ظل الله عز وجل يوم القيامة. فيا معاشر الشباب، إياكم أن تخسروا أوقاتكم، أن تخسروا شبابكم، لا تجعلوا شبابكم للشيطان، اجعلوه في طاعة الرحمن. إياكم أن تكونوا لقمة سائغة لشياطين الإنس والجن، يشغلونكم عن دينكم، عن إيمانكم، يشغلونكم عن صلاتكم، يبعدونكم عن المساجد وعن تلاوة القرآن وعن التفقه في الدين وعن تعلم العلم وعن الدعوة إلى الله. هذه أمور عظيمة، إياك أن تخدع عنها بالتوافه، بالأشياء التافهة السخيفة، إياك أن تشغل عن هذه الأعمال الجليلة. تهيأ وكن رجلا، وكن داعية إلى الله بصدق، وطالب علم بحق، وكن عابدا خاشعا قانتا لله عز وجل حتى تحظى بهذا الثواب الجزيل، تحظى بهذه البشرى، شاب نشأ في طاعة الله. وإياك أن يخدعك الشيطان، ربما يأتي الشيطان إلى الشاب يقول له أنت لست بأهل، أنت عاصي، أنت صاحب منكرات، لست بأهل أن تكون من الصالحين أو أن تكون من طلاب العلم، هكذا يثبطه. لا والله، الأمر سهل، وباب التوبة مفتوح، والتوفيق بيد الله عز وجل، وما عليك إلا أن تعزم وأن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يتوب عليك وأن يغفر لك ذنبك وأن يجعلك من الصالحين، ثم اجتهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، اجتهد وجاهد واسعى، اسعى في سبيل الله، وحاول أن تصلح نفسك وأن تصلح من حالك وأن تصلح قلبك. كم من شاب كان غارقا في الذنوب وغارقا في المعاصي ثم تاب الله عليه وأصبح من الصالحين، من الصوام القوام، من الصالحين، بل من حفظة كتاب الله عز وجل، ومن الدعاة إلى الله عز وجل. فالأمر سهل، ولكن هو يسير على من يسره الله عليه، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فلعل لله عز وجل بك عناية أيها الشاب، لا تقنط ولا تيأس ولا تكن أبدا ولا تستسلم للشيطان، تب إلى الله عز وجل بإخلاص وأقبل على الله سبحانه وتعالى إقبال المنيب المخبت، إقبال التائب. فإن الله سبحانه وتعالى إذا تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا، وإذا أتيته تمشي أتاك هرولة سبحانه وتعالى، ويحبك إذا تبت إليه، يحبك إذا أنبت إليه. فإن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحبك الله أيها الشاب، يحبك الله إذا تبت إليه وأقبلت عليه واستقمت لله عز وجل. فكيف تفرط بذلك؟ وكيف تضيع ذلك من أجل شهوات زائلة؟ احذر أن تكون من حزب الشيطان، احذر أن يخدعك الشيطان، احذر أن يغرك الشيطان. التزم طاعة الله وتب إلى الله عز وجل لتدخل في هذه البشرى، شاب نشأ في طاعة الله. قال عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق بالمساجد. قال العلماء: معنى ذلك أنه شديد المحبة لها وشديد المحافظة على الجماعة في المسجد، وليس معنى ذلك أنه كثير القعود فيها، وإنما قلبه معلق بالمسجد. إذا خرج من المسجد كأنه ترك قلبه في المسجد، في بيت الله عز وجل، كأنه قنديل معلق في المسجد، فإذا خرج سرعان ما يعود. يحب المساجد ويحافظ محافظة شديدة على الجماعة في المساجد، ويحب الجلوس فيها، ويحب تلاوة القرآن فيها، قلبه معلق بالمسجد. ما أعظم هذا! الناس اليوم كثير منهم يطيل القعود أمام المنكر، أمام الفضائيات وأمثالها مما تعرفون. أين هذا؟ قلبه في المسجد، لا يرتاح ولا يطمئن إلا في بيت الله عز وجل. وكما جاء في الحديث: المسجد بيت كل مؤمن. وأما الرابع، قال: شابان، أو قال رجلان، قال رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. المحبة في الله، المحبة في الله معناها أنه يحب المرء، لا يحبه إلا لله، يحبه لطاعته واستقامته، لا يريد بذلك منفعة ولا مصلحة ولا دنيا، لا يريد بذلك مصلحة ولا منفعة، ليس عنده غرض، وإنما هو الحب في الله. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا زار أخا له في الله في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، يعني وقف له ملك على الطريق فلما مر به قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. فقال له هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ يعني هل لك مصلحة، منفعة، لك حاجة عنده، تريد شيئا منه؟ فقال لا، غير أني أحبه في الله، هذا هو الهدف من الزيارة، المحبة في الله. فقال له هذا الملك فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه، فإن الله قد أحبك كما أحببته فيه. والناس اليوم يتحابون ويتصادقون على الدنيا، على المنافع، أين المحبة في الله والأخوة في الله؟ حتى عند الجماعات الإسلامية التي شرذمت الشباب وفرقتهم وقسمتهم إلى أحزاب وشيع، أيضا ضاعت المحبة في الله عندهم، فأصبحوا يحبون على الحزب ويبغضون على الحزب، الموالاة والمعاداة أصبحت على الجمعية أو على الجماعات، ما عادت المحبة لله عز وجل. إذا كان في حزبه أو في جماعته يحبه، وإذا لم يكن في جماعته أو في حزبه أبغضه. هذه محبة للشيطان وليست للرحمن سبحانه وتعالى. المحبة لله عز وجل تكون بما عند هذا الإنسان من استقامة ومن سنة ومن صلاح ومن تقوى، هذه المحبة في الله، تحبه لاستقامته، لأنه هذا رجل صالح، رجل سني سلفي، صاحب عقيدة صحيحة، صاحب منهج سليم، صاحب عبادة، صاحب صدق، إخلاص، تقوى، تحبه في الله. وأما المبتدع تبغضه في الله، والفاسق تبغضه في الله، هذا هو الحب في الله والبغض في الله، وهذا من أوثق عرى الإيمان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، لأن هذا الإنسان لا يتحرك إلا لله عز وجل ظاهرا وباطنا، فهو في قلبه لله سبحانه وتعالى، وهو في تعامله أيضا لله سبحانه وتعالى. إذا أحب أو أبغض هذا في القلب في الباطن، يحب ويبغض لله، وإذا أعطى أو منع هذا في التعامل في الظاهر، لا يعطي ولا يمنع إلا لله، استكمل الإيمان. هذا المؤمن، هذه المحبة في الله، والمحبة في الله لا تكون إلا عند الصالحين، هم الذين يجتمعون على طاعة الله ويجتمعون على المحبة في الله. أما أهل الدنيا فيجتمعون عليها ويتفرقون من أجلها ويتآلفون عليها ويتباغضون من أجلها. أما هذان يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، يعني تفرقا بأبدانهما، إما فرقهم السفر أو الموت أو غير ذلك، ولكن لم تزل المحبة في القلوب، المحبة التي لله سبحانه وتعالى. اجتمع على المحبة في الله وتفرق على المحبة في الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يصلح قلوبنا وأن يمن علينا وأن يتفضل ويتكرم سبحانه وتعالى وأن يجعلنا من هؤلاء. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخامس من هؤلاء السبعة: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذه العفة. حرام، ما أعظم الفتنة التي تعرض لها هذا الرجل، دعته امرأة إلى الفاحشة، امرأة ذات منصب وجمال، وفي رواية ذات حسن وجمال، يرغب فيها، وهي الداعية، لم يسعى إليها، هي التي دعته، ومع ذلك أبى وامتنع خوفا من الله سبحانه وتعالى، قال إني أخاف الله. يا معاشر الشباب، العفة، العفة، البعد عن الفواحش. والله عز وجل يقول في القرآن: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأسف على الشاب حينما يسعى ويجد ويجتهد ويذهب يبحث، يبحث عن الحرام، أو في وسائل الوسائل الحديثة الآن من التلفونات والجوالات وغيرها، يبتعد عن الفتن، فإذا هو يذهب يبحث عنها. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تقربوا الزنا، إياك أن تقرب، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقل ولا تزنوا ولا تقربوا الزنا. فهذا الذي يتتبع النساء هذا اقترب، ابتعد، اقترب من الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والله ما من رجل يسير في هذا الطريق ويفلح، ساء سبيلا، طريق سيء، طريق الخيبة والحرمان، طريق الفشل في الدنيا والآخرة، وساء سبيلا، ما ينجح أبدا، لا في حياته ولا في أهله ولا في أولاده ولا في وظيفته، ما يفلح أبدا. الزنا فاحشة، طريق سيء، طريق خبيث، كيف الإنسان يا أخواني يسعى إليه، يذهب، وربما سافر إلى البلدان البعيدة من أجل ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا إلى العفة العظيمة والبعد عن الحرام. امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فقال إني أخاف الله. واليوم الشاب إذا عرضت له أدنى فتنة، أدنى فتنة، ربما صورة أو كلمة أو ورقة أو شيء من ذلك، سقط، فشل، ما ثبت أمام هذه الفتنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما السادس فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. شدة الإخلاص، قال العلماء، وهذا يكون في الصدقات. أما في الزكاة الواجبة فقالوا ينبغي أن يعلنها وأن يظهرها. أما في الصدقات النوافل قالوا ينبغي أن يخفيها، لأن هذا أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني حتى لو تصور أن يده الشمال هذه رجل شديد التتبع، من شدة الإخفاء ما يعلم بصدقته، هكذا يكون الإخلاص. وأما الرجل الأخير فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أيضا هذه الخشية والصدق في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، يعني قلوبهم نقية، مملوءة بالإخلاص، مملوءة بالصدق، بالعفة، بالمحبة فيه، مملوءة بالخشية، مملوءة بالإنابة، القلوب مستقيمة، القلوب صحيحة، القلوب سليمة. هذا رجل ذكر الله خاليا، ليس عنده أحد، فاضت عيناه من خشية الله عز وجل. وإنما تفيض العين إذا رق القلب، أما إذا كان القلب قاسيا فإن العين لا تدمع، لأن العلماء يقولون إذا قسى القلب جفت العين، وإذا رق القلب فاضت العين. فالعين دليل على القلب، رقة وقسوة. إنما فاضت عينه لرقة قلبه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: زوروا القبور فإنها ترقق القلب وتدمع العين. إذا زرت القبور وتأملت في أهلها كيف كانوا معنا، يشربون ويأكلون ويضحكون ويتكلمون ويذهبون ويجيئون ويجمعون ويؤملون، فإذا بهم الآن في قبورهم مرهونون محبوسون في شق من الأرض لا يملكون شيئا. إذا تأملت في حالهم وتأملت أنت في حالك أيها العبد أنك صائر إلى ذلك لا محالة. قرب الزمان أم بعد لا بد أن يأتي يوم تحمل على أعناق الرجال وتوضع في هذا الشق نفسه الذي رأيته وتأملت فيه. فإنك إذا تأملت ذلك هانت عليك الدنيا وصغرت في عينك ورق قلبك وفاضت عينك إشفاقا منك على نفسك. زور القبور فإنها تذكر الآخرة ترقق القلب وتدمع العين. رجلا ذكر رجلا فاضت عيناه من خشية الله سبحانه وتعالى، وهذا يا عباد الله لا يكون إلا للعبد الصالح المحافظ على طاعة الله عز وجل، هو الذي يرق قلبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن يصلح أعمالنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة، اللهم إنا نسألك توبة نصوحة، اللهم إنا نسألك مغفرة لجميع الذنوب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم واقبل توباتنا واغسل حوباتنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. واغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين.